إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ معنى هذا السؤال: ما الدليل على أن من شروط لا إله إلا الله الصدق فيها؟ إذ أن العلماء ذكروا من شروط لا إله إلا الله الصدق، وهذا القول منهم إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه من إجابة المؤلف رحمه الله تعالى. والصدق كما ذكره العلماء ومطابقة الكلام للواقع، مطابقة الكلام للواقع، فإذا أتيت بكلام ما وكان هذا الكلام موافقا للواقع الموجود فإن هذا يكون صدقا. والمقصود بالصدق في لا إله إلا الله أنك تأتي يا عبد الله بهذه الكلمة وأنت صادق في نطقك إياها، وذلك أن يوافق اللسان القلب، أن يوافق اللسان القلب، كما أنك تتلفظ بلا إله إلا الله بلسانك ينبغي أن يستقر هذا في قلبك فتعلم أنه لا إله إلا الله في قلبك أيضا. وكان هذا هو مربط الفرس والفيصل بين أهل الإسلام وبين أهل النفاق. المنافق كان يشترك مع المسلمين في الظاهر، فكان يقول المنافقون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكنهم في قلوبهم كانوا منكرين لهذه الكلمة، أي وقعوا في الكذب، وقعوا في الكذب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فاللسان على قول والقول على خلاف هذا القول، فوقعوا في الكذب. وما استحق أهل النفاق ومن قبلهم أهل الكفر العذاب الأليم إلا عندما كذبوا، كذبوا مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المنافق عذابه أشد، إذ أنه يدعي هذا بلسانه، ولو أنه جاهر الله بالكفر لكان هذا أخف. ولهذا قال ربنا في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم من شرار الكفرة. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الكفر وجمعوا مع الكفر الكذب، جمعوا مع الكفر الكذب، إذ أنهم أوهموا الناس أنهم من أهل لا إله إلا الله وهم ليسوا كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الحكمة من إيقاع البلاء، أوقع ربنا عز وجل البلاء بين العباد، وخاص بين من يدعي الإيمان، لأن الكثير من الناس إخواني في الله لربما يلهج بهذه الكلمة، لكن كيف تميز بين الصادق وبين الكاذب إذا وقع البلاء؟ إذا وقع البلاء حينها يمحص الله ما في الصدور ويمحص ما في القلوب، وحينها تتميز الصفوف، وتجد أن في العهد المدني الذي أعظم ما أظهر راية النفاق الابتلاء، إذا وقعت غزوة سرحان ما تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، تجد المؤمن الصادق مع الله هو الذي يسارع في خبر الله وفي خبر رسوله، في الطاعة والامتثال والاستقامة والجهاد والغزو والنفقة والصدقة، هكذا ينبري أهل الإيمان لهذه المقامات العظيمة. أما المنافق في أيام الفتن وأيام الغزو يظهر خبثه في ما يقع من التثبيط ما يقع من التوهين، ما يقع من التخذيل إلى غير ذلك. فذكر ربنا عز وجل أن من الحكم العظيمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل الفتن أن يعلم من هو الصادق في إيمانه، من هو الصادق مع لا إله إلا الله ومن هو الكاذب. قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا من الآيات الدالة والتي استدل بها العلماء على أن من شروط لا إله إلا الله الصدق، بحيث أنك تأتي بهذه الكلمة ويتوافق القلب ما كان في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، في أول الآية حكى ربنا عز وجل ما عليه أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله، ما معنى آمنا بالله؟ لا إله إلا الله. وباليوم الآخر الذي تريدونه منا نحن معكم، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، نحن معكم، آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين. كيف لم يكونوا مؤمنين؟ بالكذب. أن هذا ما كان يتلفظون به إنما في الظاهر، لكن هذا ما كان هو اعتقاد القلب، وما كان هذا الذي القلب يدور عليه، ما كان القلب مصدق بلا إله إلا الله، وما كان القلب مصدق باليوم الآخر، يوم آخر، ما يؤمنون بهذا. أهل النفاق ما يؤمن بهذا. يوجد كذلك في أزماننا من أهل النفاق من هذا حاله، صحيح يدور معنا على أنه مسلم ويؤمن بالأركان الإيمان الستة، لكن فيما بينه وبين نفسه ما يعترف بشيء بيوم آخر، يرى أن هذه فلسفة، بعث نشور عظام تحيا، ما يظن هذا، يقول نحن الآن في مع تطور العلمي نحن كما يقول بلقى، هذا يقول مبتدع. أنا أقول إذا فتشنا عن القبور ما نرى إلا عظام بالية، ما نرى عذاب، ما نرى جحيم، ما نرى أن أهل النعيم يوسع في قبورهم، وما نرى أهل الجحيم يضيق عليهم في صدورهم، ما رأينا هذا. أين العذاب الذي تقولونه يا أهل الإسلام؟ فبعض الناس ممن ينتمي لأهل الأمة، لهذه الأمة، هم من أهل النفاق، نعم هم معنا في الظاهر لكنهم في قرارة أنفسهم مكذبين بالله ومكذبين باليوم الآخر. فهؤلاء أخبر ربنا أن لهم عذابا أليما بما كانوا يكذبون بكذبهم. أين الكذب؟ كذبهم أن الذي في قلوبهم ليس الذي يكون في ألسنتهم وفي أفواههم. ولهذا اشترط العلماء أن لا إله إلا الله ينتفع بها قائلها إذا كان صادقا بها. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى، قال الله هذا يوم، هذا يوم، هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به، ما هو الصدق الذي يؤتى به؟ أثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر والذي جاء بالصدق أي بلا إله إلا الله وصدق به. تأتي بهذه الكلمة يا عبد الله وأنت مصدقا لها، والذي جاء بالصدق أي جاء بلا إله إلا الله وصدق به أي صدق بها. فالصدق يا عبد الله مع هذه الكلمة يكون الصدق في معناها وأيضا الصدق في مقتضاها، الذي تقتضيه هذه الكلمة ينبغي أن تكون كذلك مع الله صادق. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله إلا حرمه الله على النار. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وتأمل في هذا الشرط في حق من أتى بالشهادة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه، يأتي بها صادق، صادق بقلبه لا مكذب ولا طاعن، لا في شهادة التوحيد ولا في شهادة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، يصدق بأن الله هو الإله وهو الذي يستحق العبادة، ويصدق بأن محمدًا هو نبيه وينبغي أن يتابع. فإذا كان قلبك يا عبد الله تواطى مع اللسان على هذه المعاني، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله حرمه على النار، أي لن يدخل النار بفضل صدقه لهذه الكلمة. وأيضا من فضائل هذه الكلمة، إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الصدق في لا إله إلا الله يا عبد الله يمنعك من النار، أيضا الصدق في هذه الكلمة يدخلك الجنة، ودليله ما رواه الإمام أحمد من ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد بسند أصرح أو بمعنى أو بمتن أصرح وأوضح، ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وبشروا من وراءكم، أبشروا وبشروا من وراءكم، من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، رواه أحمد في مسنده. من قال: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. الفضيلة الأولى أن الله يحرمك على النار، الفضيلة الثانية أن الله جل وعلا بهذا الشرط واتصافك به يدخلك الجنة، والفائدة الثالثة كذلك أن الله عز وجل يجعلك من أهل الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك أيضا في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. هذا شرط شفاعتي، شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه، والذي ادخرها لأمته يوم القيامة جعلها لأصناف من الناس اتصفوا بصفات، من هذه الصفات الذي بين يدي هو أن يكون صادقا، يأتي بلا إله إلا الله وهو صادقا. وانظر إلى ضابط الصدق الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. التواطؤ، تواطؤ اللسان مع القلب والقلب مع اللسان، هذا هو التصديق. لأن كما قلنا الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، مطابقة الكلام للواقع، والصدق في لا إله إلا الله مطابقة اللسان للقلب، فإذا تواطأ اللسان مع القلب فأنت الصادق. وحينها يا عبد الله أبشر بهذه الصفة أن الله عز وجل يعطيك هذه الدرجات العلى، يحرم عليك النار ويدخلك الجنة ويجعلك من أهل الشفاعة، تكون أهلا لأن تنزل عليك وتأتيك شفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أيضا جاء من حديث رفاع الجهني قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك الجنة. تقولها صدقا ثم تسدد، تكون على سداد، تكون على استقامة، حينها يا عبد الله يدخلك الله سبحانه وتعالى به الجنان. فهذا إخوانا في الله دل على أهمية اشتراط الصدق في قولك لا إله إلا الله. تجد هذا الكم العظيم من الأحاديث، والذي رأى العلماء حينها أن لا إله إلا الله تفتقر إلى الصدق، لابد حتى يخرجون أناسا هم معنا في لفظهم للا إله إلا الله لكنهم في باطنهم مكذبين، حتى لا نجعل هؤلاء مع أهل الصدق اشترط العلماء وصف الصدق، فمن كان صادقا ينتفع بهذه الكلمة، وأما من كان كاذبا كأهل النفاق ممن يأتي بها ليل نهار لكن مكذب بها ومكذب بمعانيها ومقتضاها. قال: وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث كما جاء في الصحيحين في حديث ذاك الأعرابي الذي سأل عن الإسلام، وبه استفاد العلماء أن الصدق يا عبد الله، الصدق في لا إله إلا الله يكون الصدق في معناها، وأيضا الصدق فيما دلت عليه هذه الكلمة، دلت هذه الكلمة على العبادة لله، وعلى أن الإسلام يقوم على الأوامر والنواهي. فكمال الصدق مع الله عز وجل يظهر في صدق انتمائك وانتسابك وامتثالك للإسلام. فهذا الحديث ما قصته؟ أعرابي أتى عند نبينا عليه الصلاة والسلام فسأل عن الإسلام، فذكر له نبينا أن الإسلام هو المحافظة على الصلوات الخمس. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأل الرجل عن الصيام، فأخبره نبينا أن الذي يفرض عليك من الصيام صيام رمضان. فقال الأعرابي: وهل علي غيرها؟ أي في الذمة وجوبا؟ قاله نبينا: لا، ما هنالك صيام أنت ملزم به إلا رمضان. قال الرجل: هل علي غيرها؟ قاله نبينا: لا، إلا أن تتطوع. فسأل الرجل عن الصدقة، ما الذي يجب علي؟ فأخبره نبينا بالزكاة. فقال الرجل: فهل علي غيرها؟ يعني شيء في الذمة واجب أخرجه غير الزكاة؟ قاله نبينا: لا، إلا أن تتطوع. حين انصرف الرجل وهو يقول: والله والذي بعثك بالحق ما أزيد على هذا ولا أنقص، ما سآتي إلا بهذا. أتى بحقيقة الإسلام بأركان الإسلام. فلما ولى قال نبينا: أفلح إن صدق. الفلاح يكون لهذا الرجل ولأمثاله، لكن متى؟ إذا كان صادق. معنى الصادق أنه سيكون هذا في واقعه، يكون هذا في واقع أن يلتزم بالصلوات الخمس في أوقاتها هيئتها وأركانها، يحافظ على صيام رمضان في كل سنة يصوم هذا الشهر إلا أن يأتي له عذر، وهكذا الزكاة، يلتزم أن متى ما بلغ عنده النصاب وبلغ الحول، سواء كان ما يتعلق بالزكاة النقدين أو الزروع أو كان من الحيوانات من بهائم الأنعام، فحين يزكي. فإن فعل هذا صدق مع الله، صدق مع الله في تأدية هذه الأمور، حينها يكون الفلاح معه. قال: أفلح إن صدق. فهذا من مقتضيات الصدق مع الله عز وجل، الصدق يا عبد الله في الامتثال ما أمر الله جل وعلا به. وأيضا كذلك أدخل العلماء في الصدق مع الله الصدق في كل ما أخبر الله به، الصدق في كل ما أخبر الله به. أخبر ربنا عز وجل كما جاء ذلك في الوحي، جاء ذلك في التنزيل عن أمم غابرة انقضت وولت وذهبت. أخبر ربنا عز وجل عن أمور غيبية، عن الجنة عرضها السماوات والأرض ما رأيناها، ما رأيناها، لكن نسمع عنها في التنزيل، فيها من الحور ومن الدور ومن القصور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سمعنا عن النار وعن أهوالها وما أعده الله عز وجل للمجرمين والكفر والمنافقين والمعرضين من نار تلظى فيها من السموم ومن الحموم ما الله به عليم. وأخبرنا ربنا عن القبر وما يكون في عذاب أهله ونعيم أهله، هذه أخبار نسمع عنها لكن ما رأيناها. هذا يا عبد الله ابتلاء، يبتليك ربك عز وجل في موضوع الغيب، كيف أنت مع الله؟ إذا كنت صادقا مع الله فإنك ستصدق بهذه الأخبار، وهذا من أعظم درجات الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. أما الذي في قلبه شك وفي قلبه ريب وفي قلبه كذب فإن هذا يتردد في هذه الأخبار، هل هذا صدق؟ هل هذا حق؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا متوقع؟ في كذا، في النار، في جنة، في قبر يعذب؟ فأصحاب الريب يا عبد الله يضطربون في هذا المضمار. فهذا إخواني في الله من أماكن الصدق مع الله. الصدق يا عبد الله في كل خبر يأتيك عن الله عز وجل. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أهمية الصدق مع الله، وأن الصدق مع الله يحتاج هذا كله، يحتاج التصديق بأخباره وذلك بالإذعان لها والتسليم لها، والصدق كذلك مع أوامره وذلك بالامتثال لها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها، وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة. شرائع الإسلام: الصلاة، الصيام، الزكاة، هذا من أركانها. قال: فالتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها، وهي شرائع الإسلام والتي هي تفصيل هذه الكلمة. والتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله. هذا المصدق، هذا المصدق بلا إله إلا الله، الصدق بمعناها والصدق كذلك بمقتضاها. وهذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الشرط المهم والوصف الهام الذي ينبغي أن يتحل به المسلمون جميعا حتى تكون هذه الكلمة نافعة لهم في دينهم وفي أخراهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.